ثم قال سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، إشارة إلى جريمتهم الضخمة العظيمة. فهؤلاء المشركون مع أن الله تعالى أراد لهم السلامة في هذا الموقف، قال سبحانه: هم الذين كفروا، يعني كفروا بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وزادوا على كفرهم لأنهم كانوا هم سدنة البيت. تصدوكم عن المسجد الحرام، وصدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم، إشارة إلى تشنيع بجريمتهم وفعلتهم أن يمنعوا أناسا ما جاءوا يريدون حربا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل لهم عثمان قال لهم: نحن ما أتينا محاربين ولا أتينا لندخل بالسلاح، نحن أتينا لنطوف بالبيت ونعتمر ونسعى ونهدي للبيت. أيضا المسلمون كان معهم إيش؟ الهدي. ما هو الهدي؟ الهدايا هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم التي يأتي بها المحرم أو ناوي الإحرام، يأتي بها من بلده أو من الطريق ويسوقها إلى البيت العتيق من أجل أن تذبح هناك وتوزع على الفقراء والمساكين في الحرم. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: وصدوكم عن المسجد الحرام. فأي جرم من هذا أن هؤلاء الناس يعتقدون أنهم هم سدنة البيت وحراس مكة وحراس الكعبة، ثم يقع منهم أن يصدوكم عن المسجد الحرام؟ ليش؟ أنتم من العرب وأنتم من أهل البيت وأنتم من أهل مكة أيضا، وأتيتم مسالمين للطواف والسعي، ومع ذلك يتجرؤون ويمنعونكم بمجرد التحكم. السؤال: لماذا يصدونكم عن المسجد الحرام؟ ما هي حجة مشركي مكة؟ طبعا في داخلهم كانوا يقولون: غير معقول أن هؤلاء الناس الذين واجهونا ببدر وأحد وقتلوا منا، يتسامع العرب بأنهم دخلوا مكة وطافوا وسعوا. هذه ولذلك كان موقفهم ما يحسدون عليه، كان موقف في غاية الحرج، أنهم إن قبلوهم فهذه النهاية بالنسبة لهم، وإن ردوا فيه صعبة، لكنهم اختاروا الثانية أن يردوا المسلمين ويصدوه. فيقول: وصدوكم عن المسجد الحرام. ثم هم اتفقوا مع المسلمين ضمن العقد والاتفاقية أن المسلمين يأتون من العام القادم ويطوفون ويسعون يعتمرون. وش الفرق بين السنة دي والعام القادم؟ ما هذا التحكم؟ لماذا تمنعني الآن وأنا عند الكعبة علشان أرجع إلى المدينة ثم أعود في العام القادم من أجل أن أقضي عمرتي؟ تحكم هو من أجل سمعتهم. ولكن في نهاية المطاف الله تعالى يبين أن موقفهم هذا موقف غير عقلاني ولا أخلاقي، ولا يوجد لهما يعززه. وصدوكم عن المسجد الحرام، طبعا مسجد محرم في حرم، حرم الله، ولا ينبغي أن يصد عنه أحد ولا يرد عنه أحد. قال: والهدي معكوفا، يعني وصد الهدي أيضا مو فقط البشر، حتى الهدي الإبل والبقر والغنم التي قصد بها أن تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء لم تصل لأنها مع أهلها، فلما منعوا أحصروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبحوها ويتحللوا حيثهم في الحديبية، سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم، لم يرد في ذلك تحديد، يعني يستوي هذا الأمر. فذبحوها وحلقوا وتحللوا، لكن المقصود أن الهدي هنا أصبح معكوفا، معكوف من الاعتكاف. تقول فلان معتكف مثلا في المسجد، أي أنه باقي فيه لا يخرج منه إلا لحاجة كما هو معروف، وأنتم عاكفون في المساجد. ومنه أيضا الشيء المعكوف، يعني إذا أملته عود معكوف أو عصا معكوف، فكأنه قال إن هذا الهدي بدلا من أن يصل إلى مكة عكفوه فأصبح في هذا المكان في الحديبية. وقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني لا يبلغ محله. هناك فرق بين محل وبين محل، ما هو الفرق بينهما؟ إذن محله بكسر الحاء، محله مكان التحلل، تحلل من الإحرام، وهو يعني في مكة في الحرم، ولذلك يكون الذبح في الحرم، ذبح الهدي لا يكون خارج الحرم في الحل إلا للمحصر. أما المحل فهو مكان الجلوس، هذا هو الفرق بينهما. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فهديهم هدي المسلمين أيضا. هذا شيء غريب أنك ترى الإبل والبقر والغنم أصبحت ممنوعة من دخول البيت، متى كان هذا يا معشر قريش؟ ولولا، شوف الوعيد، من الله. قال ولولا، ودائما لما يقولك لولا فسيأتي بعدها يعني مانع، إنه لولا مانع معين لحدث كذا وكذا. فالله تعالى هنا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، إنه في داخل مكة رجال مؤمنون، كان هناك حوالي 7 من المسلمين المستضعفين بمكة، وبعضهم كان يكتم إيمانه وما استطاعوا أن يهاجروا، ويمكن يكون فيه أناس كانوا يعملون كمخبرين للرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة سرية ضمن جهاز المخابرات النبوي، لا أحد يعرفهم إلا الله. فيقول الله تعالى لولا هؤلاء المؤمنين الرجال الموجودين بمكة، وأيضا قال ونساء مؤمنات، فيه 9 نساء، منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ومنهن أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، في نساء أخريات كن موجودات. وهنا لما يقول ولو رجال مؤمنون، يعني كيف تقتلون وناس مؤمنين؟ ثم قال ونساء مؤمنات، وهذا أشد، لأن قتل المرأة لا تقاتل ولا تقتل ولا تقاتل، فهنا يقول أيضا نساء مؤمنات وفي الحرم تقتل، كيف يكون هذا؟ هذا شيء صعب. فالله تعالى يبين للمسلمين حكمته فيما قضى وقدر لهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة، ويزول ما داخلهم من التردد والتساؤل. قال ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما تعرفونهم على سبيل التعيين، وبعضهم لا تدرون أنهم مسلمون، وبعضهم قد تقتلونه بغير قصد، فهذا معنى قوله لم تعلموهم، أن تطأوهم. الوطء معناها الغلبة عليه، أنك قد تقتله أو تضره أو تتغلب عليه فتصيبكم منهم، فتصيبكم يعني بسببهم، بسبب قتلكم لأناس من إخوانكم المسلمين من الرجال والنساء، فتصيبكم منهم معرة. المعرة معناها العار، المعرة معناها الإثم، المعرة معناها الذنب، المعرة معناها الكفارة التي تحتاجون إليها، المعرة معناها العيب الذي قد تعابون به ويؤخذ عليكم وينتقدكم الناس بسببه، فيقول المشركون انظروا إلى هؤلاء يقتلون أناسا من بني ملتهم ودينهم، فهذا كله من المعرة، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قوله هنا بغير علم ليس مكررا لقول لم تعلموه، إنما المقصود معرة بغير علم، يعني أصابتكم المعرة على غير قصد، أو المعرة يعني انتقدكم من لا يعلم عذركم، من ليس لديه علم بعذركم فعيركم بذلك وانتقدكم فيه. لولا هؤلاء الرجال، هنا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. طيب لولا ما ذكر جواب لولا، يعني هنا قال لولا رجال، لا سلطناهم عليكم، سلطناكم عليهم يعني على أهل مكة مثلا، لم يقل هذا، وإنما جاء بأمر آخر وهو قوله سبحانه ليدخل الله في رحمته من يشاء، أتى ببعد آخر غير هؤلاء الرجال وغير أولئك النساء، وهو أن يدخل الله في رحمته من يشاء. كيف؟ هناك أناس مقيمون بمكة لم يهاجروا، فيكون من رحمة الله بهم أن يسهل لهم سبيل الهجرة فيحصلون على أجر الهجرة ويسلمون من القتل، هذا واحد. يدخل الله في رحمته من يشاء، يعني من هؤلاء المشركين الموجودين بمكة أنهم قد يسلمون ويؤمنون بالله، وهذا حدث أن بعضهم أسلم كما تعرف، والكثير منهم أسلم، وهذا مطلب، لأن الجهاد كما أسلفنا إنما هو يعني لإزالة العوائق دون الإسلام، وليس لإكراه الناس على الدخول في الدين ولا لكسب المغانم. فهنا قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، أيضا من الرحمة هنا الرحمة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ألا يتعرضوا للقتل إذا كان ذلك ممكنا، الحفاظ على أرواحهم مع تحقيق مقاصد الجهاد الكبرى، فهذا من مطالب الشريعة. قال سبحانه لو تزيلوا، هذا لو تابع للولا، لو تزيلوا يعني انفصلوا وتفرقوا وتميزوا، كما قال تزيلنا بينهم، يعني انفصل كل فريق وأصبح هنا ليس هناك اختلاط بينهم، لو تزيلوا يعني انفصل المؤمنون والمؤمنات الذين بمكة عن الكفار المشركين، هذا معنى. وقال بعض المفسرين لو تزيلوا، لأن الله تعالى هنا لما قال ليدخل الله برحمته من يشاء أتى بمعنى آخر غير الحفاظ على المؤمنين، وهو هداية الكافرين. وسبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى الطائف ثم رجع وجاءه ملك الجبال وقال مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان بمكة، يعني إذا تريد الآن يزلزل الله تعالى بهم ويطبق على أهل مكة جبل أبي قعي قعان وأبي قبيس فيهلكوا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، يعني ما رجاهم هم فقط بل من أصلابهم، يعني إذا لم يكونوا هم مسلمين ولم يكتب لهم الإسلام على الأقل أن يكون في أصلابهم من يعبده. شوف هذا البعد العظيم وهذه الرحمة الواسعة وهذا القيمة الكبرى التي تؤكد المقصد الأعظم والذي يراد تقريره، وهو الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه الرسول عليه السلام وهدى إليه المؤمنين هنا. فقال الله تعالى هنا ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، فخرج أولئك الناس الذين هم في أصلاب آبائهم أيضا، إذن هناك مقصد بعيد. لو تزيلوا وحصل الانفصال التام لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، عذبناهم عذابا أليما في الدنيا على أيدي المؤمنين. قال الله تعالى إذ جعل، يعني لماذا نعذبهم؟ نعذبهم لما بدر منهم وجرى منهم من أنهم جعلوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فاستحقوا بذلك العذاب. إذ جعل الذين كفروا، وهنا لاحظ أن الله تعالى نسب الحمية إلى الكافرين أنهم جعلوها، يعني هي من عند أنفسهم وضعوها في قلوبهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، يعني ليست من عند الله وإنما هي من نفوسهم الأمارة بالسوء. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لم يقل جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية مثلا، وإنما قال الحمية حمية الجاهلية، إشارة إلى أن الحمية نفسها مذمومة ليست محمودة. فإذن المقصود هنا بالجاهلية نقيض العلم ونقيض الحلم، فهم لا علم لديهم ولذلك هم كافرون، ولا حلم لديهم ولذلك كانوا مندفعين لمنع المسلمين بغير بينة ولا بصيرة. وهنا كلمة الجاهلية يقصد بها ما قبل الإسلام، زمن الفترة قبل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، إشارة إلى بقائها واستمرارها. وهذا تجده عيانا، حتى إنني أحيانا أقول هل نحن نحلم حينما نتمنى أن يكون المؤمنون حين يلتقون مثلا في هذا المسجد أو في أي مكان يسلم بعضهم على بعض ويبتسم بعضهم لبعض ويتحدث بعضهم إلى بعض، أن تكون قلوبهم من الداخل ليس فقط أيديهم ولا وجوههم الطلقة أو المستبشرة أو الباسمة، وإنما حتى وجوههم من الداخل تكون مبتسمة وصافية ولا تتعامل مع الناس على ضوء معايير جاهلية، ما لونه، ما نسبه، ما أسرته، ما غناه، وإنما تتعامل مع هذا الإنسان على أنه أخوك المسلم وقد يكون أفضل عند الله تعالى منك. فهنا قال حمية الجاهلية، فهؤلاء الذين كفروا جعلوها في قلوبهم، أما المسلمون فشأنهم آخر. ولذلك قال فأنزل الله سكينته، بدل كون الذين كفروا هم جعلوا في قلوبهم الحمية، هنا بالنسبة للسكينة من الذي أنزلها؟ الله. وأيضا بالنسبة للحمية قال جعلوا، وهذا الجعل كما قلت يوحي بالرسوخ، الجعل كأنه أصبح جزء من شخصياتهم مجعول، مثل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يدل على شيء مطول، يعني مطول ما هو يعني عابر، فهذا من معاني الجعل. بينما السكينة قال فأنزل الله سكينته، إشارة إلى كونها شيئا علويا ربانيا سماويا تفضل الله تبارك وتعالى به على هؤلاء المؤمنين لما علم صفاء قلوبهم وأهليتها لذلك. ولو كان فيها حمية الجاهلية ما احتملت سكينة الله، فلا تجتمع سكينة الله وحمية الجاهلية في قلب واحد. ولهذا قال هنا فأنزل الله سكينته، كما أن تلك هي حمية، هذه سكينة، وتلك حمية الجاهلية هذه سكينة الله. فأنزل الله سكينته، وإضافتها إليه فيها تشريف وتعظيم، فهو أبلغ مما لو قال فأنزل الله السكينة على رسوله. وهنا القائد إذا توفرت فيه السكينة أصبح مثلا أعلى، لأن الناس تضطرب قلوبهم ونفوسهم، وربما يقل لهم ارتباك أو خوف، فإذا جاءوا إلى القائد ووجدوه مثلهم مضطربا مرتبكا خائفا فإن ذلك عمى، لكن إذا جاءوا إلى القائد فوجدوه يتحلى بالهدوء والسكينة والحلم والصبر، ولا يظهر، لا يعجل ولا يقدم رأيا فطيرا ولا يتصرف بحمق أو عجلة أو عنجهية، وإنما يتصرف بحكمة، فإنهم يخرجون من عنده. وهذا كان يحدث للصحابة بغير الوجه الذي دخلوا فيه، يدخلون وهم خائفين ويخرجون وهم آمنين. وهذا حدث للعلماء، حتى ابن القيم رحمه الله ذكر عن شيخه ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى، أنه قال نأتي أحيانا ونحن في حالة من الخوف والقلق والترقب فنجد عنده سكينة ورضا ويتغير ما في نفوسنا. فهذا ما يتعلق بالقائد، فأنزل الله سكينته على رسوله ولذلك خصه. ثم قال وعلى المؤمنين، أما على القائد فأنزلها قبل ولذلك كانت مبادرته إلى الصلح، أما المؤمنين فنزلت عليهم بعدما اضطربوا قليلا ولذلك تأخرت رتبتهم، وطبيعي أن تتأخر بالقياس إلى رتبة النبي عليه الصلاة والسلام. وألزمهم كلمة التقوى، إما أن يكون المقصود التقوى وألزمهم التقوى مثل قوله سبح اسم ربك الأعلى إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، فيكون المعنى وألزمهم التقوى، أو يكون المقصود ألزمهم كلمة التقوى. وهذه الكلمة إما أن تكون كلمة لا إله إلا الله، وهذا ذهب إليه أكثر المفسرين والصحابة أن كلمة التقوى التي ألزمهم الله هي كلمة لا إله إلا الله فقالوها، بينما المشركون كانوا يقاتلون على الوثنية والشرك ورفض طاعة الله، بل حتى لما أرادوا كتابة الكتاب وقالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب كما كنا نكتب في الجاهلية باسمك اللهم. ولما قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قالوا لو نعرف انك رسول الله ما منعناك، اكتب اسمك واسم أبيك. إذن المشركون حرموا كلمة التقوى واكتفوا بالحمية، أما المسلمون فأنزل الله عليهم السكينة وألزمهم رزقهم الالتزام بكلمة التقوى وهي التوحيد، كلمة التوحيد. أو يكون ما هو أوسع من ذلك، كلمة التقوى يعني كل ما فيه تقوى الله، يعني بعدما الإيمان في قلوبهم ظهر آثار الإيمان على جوارحهم. التقوى هي ترك الحرام، وأعظم الحرام هو الشرك بالله، فأعظم التقوى هو التوحيد، ثم تأتي درجاتها بعد ذلك. وألزمهم كلمة التقوى، ومن معاني ذلك أيضا كلمة التقوى يعني الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. ابن عباس يقول لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك لقلت له وإياك، وهذا أثر صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد. فيعني تقول يعني هذه حمية الجاهلية التي تمتد وتترسخ وتتعمق في قلوبنا، أحيانا عند أدنى اختلاف تجد الجاهزية والاستعداد للإطاحة والشتم، والله لا يتوب عليك، والله لا يوفقك، والله يجعلك في النار وفي جهنم، ودعوات يعني شنيعة يدعو بها بعضنا على بعض على غير شيء. فهنا الله سبحانه وتعالى ألزم المؤمنين كلمة التقوى، قال وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أحق بها من غيرهم، يعني هي حق لهم هم أجدر بها. وقد يوهم كلمة أحق بها أن هؤلاء الناس الذين يحاربونهم كان لهم فيها نوع من الحق، ولذلك قال وأهلها، يعني كانوا هم أهلها، هؤلاء المؤمنين هم أهل التقوى، أن يتقوا الله عز وجل لما علم الله تعالى في قلوبهم من الصدق والإيمان، وكان الله بكل شيء عليما، فهو يعلم هؤلاء وما في قلوبهم ويعطيهم على قدر نياتهم وقدر ما فيها.
اقرأ كتاب الله.